أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نعتذر عن التأخير في المحاضرة، للنت في شيء. بدأنا في المحاضرة السابقة في الكلام عن اللغة والألفاظ والمعاني، وذكرنا أن كلام الأصوليين عن اللغة يشمل الكلام عن الاشتقاق، والكلام عن الترادف، والكلام عن المشترك والحقيقة والمجاز والمعرب والكناية والتعريض. دي جملة الأشياء اللي بتكلم فيها الأصوليون في المقدمات اللغوية. تكلمنا في الألفاظ والمعاني وفي الاشتقاق، واليوم نتكلم عن الترادف. الترادف يقول لنا في المتن فصل في الترادف: وذو الترادف له حصول، وقيل لا ثالثها التفصيل. وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد، وللرديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبدا، وبعضهم نفى الوقوع أبدا، وبعضهم بلغتين قيد دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام، أو نية أو باللسان يقتدي، والخلف في التركيب لا في المفرد. إبدال قرآن بالأعجمي جوازه ليس بمذهبي. ومعنى الترادف يقول لنا إن كلمة لها كلمة أخرى تعطي نفس المعنى، فيقول هنا: ذو الترادف له حصول، يعني الكلام المترادف كلمة وكلمة أخرى تعطي نفس المعنى اللي فيها. يقول له حصول يعني له وقوع، واقع في اللغة العربية وواقع في الشريعة. قال: المترادف له حصول أي وقوع في الكلام، وهذا أصح الأقوال. يبقى طالما قال أصح الأقوال يبقى في أقوال أخرى، خلافا لثعلب وابن فارس والزجاج وأبي هلال العسكري، دول من اللغويين اللي قالوا إن ما فيش حاجة اسمها مترادف، ولكن كل لفظ موجود له معنى يختص به بسبب وصف من الأوصاف اللي عليه. فيقوم يقولوا: ما يظن مترادفة، يعني الإنسان، الإنسان البشر، إنسان وبشر، يقولون ما هي هي البشر، الإنسان جنس الإنسان. فيقول لك لا، يتبين بالصفة، كان يطلق على جنس ولكن هذا متبين عن هذا، يعني مخالف لهذا في الوصف. فالإنسان مأخوذة من النسيان، نوع من الاشتقاق اللي تكلمنا عنه قبل ذلك، أو من الأنس والأنس، يؤنس إليه. يبقى الوصف بتاع الإنسان غير الوصف بتاع البشر. البشر يقول إنه باعتبار أنه بادي البشرة، البشر بمعنى الجلد، يعني له جلد بادي ظاهر الجلد. يقول القعود والجلوس ما هي هي، قاعد وجالس. يقول لك لا، ده القعود ما كان عن قيام، يعني كان واقف بعدين قعد، الجلوس ده كان نايم وبعدين قعد. طيب ما حصل في النهاية واحد، ده قاعد وده قاعد، إن هذا جالس وهذا جالس، وإن كان عن إبلك، بس ده مأخوذ من وصف معين، لكن الأكثر على أنه موجود في اللغة، موجود في الشرع. إن مترادفات لفظ يرادف لفظة أخرى من وراء ذلك معنى، أو يراد من ذلك تحسين الكلام، لفظة تنفع في مكان ما تنفعش في مكان آخر، خاصة في الشعر، خاصة في السجع، في الخطب، في الفواصل ونحو ذلك. يقول الأصبهاني: وينبغي حمل كلامهم، يعني من قالوا بالمنع، في لغة واحدة، على منع في لغة، أما في لغتين فلا ينكر. عاقل، يعني الكلمة اللي في اللغة العربية تقول له قف، في الناحية الثانية في الإنجليز استوب، يعني بتقول له أقف بحاجة معينة، وقف الكلام، وقف المشي، وقف كذا، الوقوف توقف يعني عن الشيء. هناك هذه مرادفة لهذه، في الفرنسية كذا، في مش عارف إيه، يقول لك إنه مش ممكن إنسان عاقل يقول إن كلمة لهاش مرادف في لغة تانية، ولكن اللي بيمنعه يبقى يقصد بها في اللغة الواحدة، والراجح أنها في اللغة الواحدة أيضا موجودة. طيب حيقول لنا هنا ثالث الأقوال، يعني قول بيقول لنا الترادف موجود، قول بيقول غير موجود، قول حيفصل في ذلك. إيه التفصيل ده؟ قال يمنع في الأسماء الشرعية بخلاف غيرها، فهو واقع في اللغة، يعني في اللغة واقع المترادف كثير. في الحالات الشرعية إذا قال الصلاة هذا الصلاة، ما فيش حاجة تانية في الصلاة المقصود بها غيرها، وإن كان في اللغة قد تطلق الصلاة على معاني، وقد تكون في الشرع لها معاني، قد يكون فيها زي ما هنقول إن الله، الله سبحانه وتعالى يذكر إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الله صلاته لها معنى، الملائكة صلاتهم لها معنى، الإنسان المؤمن صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم لها معنى. قال الرازي في المحصول لأن الترادف ثبت على خلاف الأصل للحادث إليه، لك يعني الأصل كل معنى له لفظ، الأصل ذلك الترادف ثبت على خلاف هذا الأصل. ليه؟ قال للحادة، للحادة في اللغة، يعني يقصد في النظم والسدع وتيسير النطق بأحدهما دون الآخر. قد يكون إنسان يتكلم عنده لثغة أو لثغة في الراء، ما يعرفش يقول البر ولكن يعرف يقول القمح، فهنا الترادف هيحتاج له الإنسان للتعبير بحسب لسانه ينطق بإيه وما ينطقش بإيه. وكالجناس، يعني يحتاج ليه في الجناس مجانسة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ففي مجانسة من يحسبون ويحسنون، هنا جناس بين الاثنين. فقال فإنه يقع به دون المرادف، وهذا باب تحسين الكلام وتجميل الكلام. فكلمة يحسن قال وهم يحسبون أنهم يحسنون، في مناسبة بين الاثنين، لكن هم يظنون هنا ثقيلة وبعيدة شوية، وإن كان المعنى واحد، يحسب ويظن واحد. قال وتلك الحالة منتفية في كلام الشارع، الشارع مش محتاج لشيء ولكنه موجود، هذه المرادفات موجودة. طيب وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد؟ التالي التابع، يعني هل التابع يفيد تأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد؟ الكلمة اللي تحتمل الحقيقة والمجاز، إذا أنا أكدت هذه الكلمة عدتها مرتين وثلاثة معناه أنا بنفي المجاز وأقصد الحقيقة. ضرب الأمير الأمير اللص، أو قطع الأمير الأمير اللص، يعني الأمير بنفسه قام قطع اللص، وإلا لو قال قطع الأمير اللص يعني أعتقد أن الأمير هو اللي حيقوم يقطع اللص، لا حيوكل لحد يقوم بذلك بقطع يده، لكن إذا أكدها يبقى انتفى المجاز وبقى المعنى الحقيقي. فقالوا اختلفوا في التابع، هل يفيد التأييد أي التأكيد للمتبوع أو لا يفيد ذلك؟ يقينا يفيد، قال الحق أنه يفيد التأكيد، وإلا لم يكن لذكره فائدة، العرب ما تذكرش كلمة لا فائدة لها، يذكر الكلام ويحط المفيد منه وينعى على الإنسان اللي يطول في الكلام ويرغي وما يعتبروش أنه هذا من أساليب العربي. التابع والمتبوع إيه بقى؟ يقول لنا كل لفظين على وزن واحد، تابع ومتبوع، متبوع هو الأولاني بعده التابع، هذا وراءه شيء. تقول كل لفظين على وزن واحد موضوعان، أو المتبوع فقط لمعنى على وجه لا يذكر التابع دونه، لا يذكر التابع دونه. قال قضية التردد في أن التابع موضوع لمعنى أو لا، هل التابع ده له معنى ولا لا؟ طيب إيه حيكون هذا التابع؟ يقول لك زي مثلا يقول لك هذا حسن، هذا حسن بسن، إيه بسن دي؟ يقول لك تابع لها، بيأكد. هذا عطشان نطشان، عطشان عرفناها، نطشان جبت إيه فيها، المعنى هي نفس الشيء تأكيد للأول، فلازم يكون على وزن الذي قبله، وقد لا يكون له معنى، قد لا يكون له معنى. هذا شيطان الليطان، شيطان شيطان يعني متمرد يعني، ولكن حط كلمة بعدها عمرها ما تذكر وحدها، يقول هذا ليطان يعني شيطان، لا مش شيطان، لكن قال شيطان ليطان معناه أنه شيطان شيطان تأكيد لهذا المعنى فيه. ده التابع والمتبوع، يبقى التابع بسن، التابع نطشان، التابع ليطان، المتبوع حسن أتبعه ببسن، عطشان متبوع أتبعه تابعه نطشان، شيطان متبوع تابعه ليطان. طيب بنقول الكلام فيه تأكيد والكلام فيه التابع، التابع الذي يفيد التأكيد، بس هو نفسه من ألفاظ التأكيد. لا هذه في التأكيد حاجة وده حاجة تانية. إيه الفرق اللي بين الاثنين؟ لك التأكيد تؤكد الكلام، أخذت الدرس كله، أكدت بلفظة تانية، والشرط تكون موزونة على اللفظ الأولاني. قال يفيد مع تقوية الأول عدم إرادة المجاز. يبقى التأكيد يديني إن أنا أريد الحقيقة ولا أريد المجاز. يقول لك هذا التأكيد على الراجح بخلاف التابع، قد يفيد الحقيقة قد يفيد المجاز. التابع يبقى هنا التأكيد يفيد الحقيقة. ثاني حاجة، التابع يشترط فيه أن يكون على وزن المتبوع، على زينة المتبوع، نفس الوزن، شيطان ليطان، حسن بسن، عطشان نطشان، وهكذا. الثالث، الفرق بين التأكيد والتابع، يبقى لنا الأول التأكيد يفيد عدم إرادة المجاز، طيب التابع لازم يكون على وزن المتبوع بخلاف التأكيد، أن يكون المؤكد له أن يكون المؤكد له مدلول، المؤكد كله، عرفت كله يعني الجميع، جميعه، هنا عرفت اللي فيه، الإنسان الإنسان، الأمير الأمير، يبقى هذه لها معنى، لو شلت الأولى حطت الثانية هي نفس الشيء فيها، يبقى له معنى في نفسه بخلاف التابع، قد يكون له معنى في نفسه وقد لا يكون له معنى في نفسه. طيب يقول لنا هنا التأكيد اللفظي كما هو مقرر في علم المعاني يكون لدفع توهم التجوز أي التكلم بالمجاز، نحو قطع اللص الأمير الأمير، الأمير فاعل هنا بيأكد ليه؟ لألا يتوهم أن القاطع بعض العمال بتوع الأمير، أو لدفع التوهم في السهو، يكون هذا سهى في الكلام ولا حاجة، فيقول جاء زيد زيد، يعني بيأكد زيد اللي جاء مش حد تاني، مش واهم ولا ساهي في الكلام اللي أقوله، لألا يتوهم أن الجاني غير أو أن الجائية غير زيد، وأن ذكر زيد على سبيل السهو. قال في الآيات البينات لما قالوا أن هذا مشكل الكلام اللي فات، قال إلا أن يستثنى هذا التأكيد اللفظي، لأن نطشان لا يفرد، ولو أفرد لم يدل على شيء بخلاف عطشان، عايز يقول يعني لم يدل على شيء، وإن كان هي لها معنى في اللغة، لها معنى بس مش المعنى اللي هنا، فيقول هذا إنسان ما به نطيش، ما به نطيش ما به حراك، ما هوش حركة، فكأن النطش شدة القوة في الإنسان، خلق الإنسان في شدة قوة، لكن هنا لما يقول عطشان نطشان ما لهاش علاقة بشدة الخلق ولا شدة القوة اللي في الإنسان، يقول لك النطش شدة جبلة الحق، ورجل النطيش الظهر بمعنى شديد الظهر. طيب يبقى قلنا إن في فروق بين التأكيد وبين التابع. التأكيد يفيد التقوية للفظ الأول وعدم إرادة المجاز. التابع لابد أن يكون على وزن المتبوع بخلاف التأكيد. طيب أن يكون المؤكد له مدلول في نفسه، يدل على شيء في نفسه بخلاف التابع، قد يكون له مدلول في نفسه قد لا يكون، بس لما يجي التابع لوحده يتحط ما يديش المعنى الذي يقوله. وللرديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبدا. الرديف اللفظ ورديفه لهما تعاور، يعني قلت إنسان قلت بشر، قلت ناس قلت بشر، هنا هي نفسها، لهما تعاور يعني تبادل، دي تيجي ودي تيجي أي واحدة من المكان الأخرى. تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبدا، تعبد أصلا تعبد، تعبدنا الله، هذا فعل ماضي، تعبد الله العبادة بكذا، فأشبع الألف فيها، الألف فيها لإيه؟ أطلقها علشان الوزن. وللرديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبدا، تعبدنا الله سبحانه وتعالى بلفظ واحد، زي لفظ الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام الله أكبر، بتعبدنا بذلك، مش من حقك تحط حاجة تانية لها نفس المعنى، تدخل في الصلاة بقول الله أكبر. الخروج من الصلاة بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله، ليس من حقك أن تضع شيئا آخر، سلام عليكم مثلا، سلام مثلا، لابد أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، أو الألفاظ اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بركاته أو السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم فقط. وبعضهم نفى الوقوع أبدا، وبعضهم بلغتين قيدا، بعضهم نفى الوقوع إن الرديف مكان رديفه، وبعضهم قال لك لا، النفي في لغتين ما هوش في لغة واحدة، ولكن الراجح أنه واقع في القرآن وضع الشيء وفي مكان تاني وضع الشيء الآخر، فعلى ذلك الراجح وجود الرديفين. كان في خلاف بين العلماء، هذا الراجح. دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان يقتدي، والخلف في التركيب لا في المفرد. دخول من عاجز في الإحرام، طب لما نقول إنه الألفاظ الشرعية التعبدية لا بد من إتيان بها، طب إذا كان ما يقدرش يأتي بها هيعمل إيه؟ ينتقل للبديل، ينتقل للبديل. يبقى الرجل الذي لم يكن يقدر يحفظ من القرآن شيئا، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه مش قادر يحفظ من القرآن ولا حتى الفاتحة لا يقدر، مع إن العرب شدة حفظهم كانت مشهورة، يحفظ القصيدة الميت بيت والأقل والأكثر، ويمكن الواحد منهم يسمعها مرة ويكررها على طول، ولكن أحيانا إنسان ربنا سبحانه وتعالى يمنعه من ذلك الحفظ. فرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن يأخذ من كتاب الله، كيف يحفظ الفاتحة؟ يصلي إزاي؟ قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، فأعطاه البديل، البديل في ذلك. يبقى على ذلك إذا أراد أن يدخل في الصلاة ولا يعرف يقول الله أكبر حيعمل إيه هذا الإنسان؟ قال دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام، يعني يدخل الإسلام يقول لا إله إلا الله، يبقى نفس الحاجة، يبقى هنا هل يقول ولا لا يقول؟ هذا يقول دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام، يعني بشهادة التوحيد أو نية وعجزة، يعني الله أكبر مش عارف يقولها، حيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قد يقدر أن يقولها بلغته لكن مش عارف يقولها باللغة العربية، مش جاية معه، فهنا يقول لك أوني، يبقى إذا ما أقدرش أن يتلفظ باللسان قالها بالني، ولا باللسان يقتدي لغته بقى، أنه أن ترجمها له بلغته ويقول هذا الشيء، فيها خلاف بينهم. والخلف في التركيب لا في المفرد، يبقى على ذلك هذه ثلاث أشياء إذا عجز عن الكلام أو النطق باللغة العربية بالألفاظ الشرعية، في هذه الحالة قد يستبدل ذلك بما به الدخول في الإسلام، يعني بشهادة التوحيد، ولا إنه حيكون بالنية، ولا الكلام هنا التفريع على مذهب الإمام مالك. يقول يتبع هذه المسألة ينبني الخلاف فيه المنقول عن المالكية على الخلاف في وقوع كل من الرديفين مكان الآخر، قيل يكفيه الدخول بالنية يعني في الصلاة، وقيل يدخل باللفظ الذي يدخل به في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، وقيل يدخل بلسانه الذي يتكلم به، يعني إذا كان يتكلم إنجليزية فرنسية فارسية باللغة بتاعته يدخل طالما أنه عاجز عن التعبير باللغة العربية. والخلف في تعاقب الرديفين إنما هو في حال التركيب لا في حال الإفراد، فلا خلاف في جوازه عند البيضاوي، يعني الألفاظ المفردة يقول لك إنه موجودة، لكن الألفاظ الشيء المركب كل هذا اللي فيه الخلاف. طيب إبدال قرآن بالأعجمي، إبدال قرآن بالأعجمي جوازه ليس بمذهبي، أن يبدل القرآن بالأعجمي هل ممكن يبدل؟ ترجمة معاني القرآن ماشي، يترجم معاني القرآن، لكن إنه يقرأ باللغة الأخرى ويقول يقرأ القرآن، هذا يقرأ معاني القرآن، يقرأ معاني القرآن. ولذلك يقول لنا هنا إبدال القرآن بالأعجمي، يعني حيقرأ الفتحة مترجمة له بلغته وبعدين يقرأها بلغته، يبقى عمره ما حيتعلم بقى القراءة القرآن أبدا، لكن لابد أن يقرأ الفاتحة باللغة العربية على ما أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يقول لك جواز ذلك ليس بمذهبي. طب ليه يقول جواز ليس بمذهبي؟ يقول لك مذهب حد تاني، كتير من العلماء يقول لك مذهب أبي حنيفة فقط وخالفه صاحبه، خالفه صاحبه، والإجماع يرد عليه، يعني إجماع المسلمين على أنه لا يجوز يقرأ القرآن في الصلاة ولا في غيرها بغير اللغة العربية. يعني مش هي القرآن المترجم بعدين يقعد يجود فيه ويعمل فيه إنه بيقرأ القرآن، لا، القرآن الذي يجود ويتغنى به هو الذي باللغة العربية، القرآن الذي في كتاب الله سبحانه مش ترجمة له. طيب ده الترادف، يبقى لفظة يرادفها لفظة أخرى، إنسان يرادف لفظ بشر، ناس يلاقك نفس الشيء. المشترك، المشترك في رأي الأكثر وقوع المشترك وثالث للمنع في الوحي سلك. المشترك اتحاد اللفظ وتعدد المعنى. هناك كنا نتكلم عن الترادف، الترادف لفظ ولفظ آخر والمعنى يكون واحدة. طيب هنا بيقول لنا اللفظ واحد بس المعاني متعددة، يبقى هنا عندي حاجة اسمها مترادف وعندي حاجة تانية اسمها مشترك. يبقى احنا بنتكلم في معنى وفي لفظ، المعنى تكرر المعنى بس لفظ واحد، يبقى هنا بنتكلم عن مشترك، اشتركت هذه المعاني في لفظ واحد. كلمنا عن معنى واحد ولفظ 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 يديني هذا المعنى، يبقى نقول هذا ترادف، ترادفت ألفاظ جاءت مترادفة، دي زي دي زي دي في المعنى هذا. طيب الاشتراك معناه أن يتحد اللفظ ويتعدد معناه الحقيقي، زي إيه؟ قال كالقرء والقرء، هي وحدة القرء والقرء، يعني بالفتح وبالضم، مش معناه أن القرء حاجة والقرء هي هي، بس إيه فيها القاف إما مفتوحة وإما مضمومة. تطلق كلمة القرء على الطهر وعلى الحيط، على الاثنين، يبقى احنا هي لفظة واحدة، سواء ان انت بتضم القاف ولا بتفتح هي لفظة واحدة، بتطلق على معنيين، الطهر وعكسه الايه الحيض. والجلل للحقير والخطير، والجلل ان كان في الكتاب موجود والجليل، وهذا خطأ، هذا خطأ، كتب اللغة تذكر الجلل مش الجليل، الجليل هذا يعني مع الفخم العظيم، والله الجليل سبحانه، إنما الاشتقاق جاي من إيه؟ من جلل، جلل هذه الكلمة جلل هي اللي بتحتمل الضد اللي فيها، إن الجليل معناه الفخم معناه العظيم. هنا لنا الجلل للحقير والخطير، قلت لكم موجود في كتاب الجليل، تتصلح للجلل. قال امرؤ القيس لما قتل أبوه بقتل بني أسد ربهم، ألا كل شيء سواه جلل، بقتل بني أسد ربهم ألا كل شيء سواه جلل، فعول 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 فعول، هذا من المتقارب، المتقارب ده هنا معناه كل شيء سواه جلل، يعني هم قتلوا أبوه فلما وجد ذلك فقال هذا الشعر، وإن كان لما تقتل أبوه يعني قال اليوم خمر وغدا أمر، كمل خمر لما كان قاعد يشرب خمر وبلغه ذلك، كمل الليلة بتاعته وبعدين تاني يوم راح عمل عمايله. هنا الغرض يقول ألا كل شيء سواه جلل، سوى أبيه، أبيه معناه حقير، لا معناه بيقول إنه أبوه عظيم لكن غيره هو اللي حقير، كل شيء سوى أبيه جلل، يعني يسير وهين. ومثله للبيد كل شيء ما خلى الله جلل، والفتى يسعى ويلهيه الأمل، نفس الحكاية، الله العظيم وما سواه جلل، يعني هين ويسير. طيب قال لنا برضو والناهل، كلمة ناهل يعني ادلك ثلاث حاجات، قرء بتطلق على معنيين طهر وحيض، جلل تطلق على معنيين عظيم وحقير، ناهل يطلق على معنيين، معنى الريان ومعنى العطشان. في رأي الأكثر وقوع المشترك وثالث للمنع في الوحي سلك. الأكثر من علماء إنه اللفظ المشترك واقع في اللغة العربية، في رأي الأكثر وقوع المشترك، بقول تاني بعدم الوقوع، رأي ثالث للمنع في الوحي، يعني في الألفاظ الشرعية ممنوع فيها المشترك. قال رأي الأكثر والمحققين وقوع المشترك في الكلام العربي سواء كان في الكتاب ولا في السنة وغيرهما. وهل وقوع المشترك في الكلام العربي من كتاب وسنة وغيرهما جائز أم واجب؟ جائز أم واجب؟ قلنا الراجح الجواز أنه، وقيل لم يقع مع أنه جائز، وهنا قيل معناه الأقل يكون ذلك. قال قائله: وما يظن مشترك فهو إما حقيقة ومجاز أو متواطئ. متواطئ معنى لفظ المتواطئ يعني تواضع الناس على هذا اللفظ. قال: كالعين، كلمة عين تطلق عين على عين الباصر، عين الإنسان يبصر بها وعين الحيوان يبصر بها، وتطلق على عين الماء، على عين الماء هنا تطلق على العين بمعنى الجوهر، تطلق العين على الشمس. هذه إطلاقات لكلمة عين على هذه. فيقول: العين حقيقة في الباصرة مجازا في غيرها كالذهب لصفائه والشمس لضيائها. والبعض يقول: لا، هي حقيقة في الجميع. فلما تقول شربت من العين معنى عين المية، نظرت إلى العين أو أضاءت لنا العين يقصد بها الشمس. يبقى البعض يقول إن عين حقيقة في البصيرة مجاز في غيره، وبعض يقول لا، حقيقة في الجميع. قال: وكالقرء موضوع للقدر المشترك بين الطهر والحيض. قالوا كأن الأصل فيه من قرأت الماء بمعنى جمعته، والدم يجتمع زمان الطهر في الجسد وزمان الحيض في الرحم. واعترضه في الآيات البينات بأن الجمع لا يصدق على واحد من الحيض والطهر، يعني أنه القرء معنى الجمع لا بيصدق على ده ولا يصدق على ده. قال: الحيض هو عبارة عن دم مخصوص أو خروج الدم، أو خروج الدم. الطهر الخلو من ذلك. هذا اعتراض صاحب الآيات البينة. قال: فقضية ذلك ألا يطلق القرء حقيقة على واحد منهما عند هذا القائل. وبعضهم سلك إلى منع وقوعه في الكتاب والسنة، لأنه لو وقع فيهما لوقع إما مبينا فيطول بلا فائدة، أو غير مبين فلا يفيد. يعني عايز يقول إن هذه الألفاظ اللي بتعطينا كذا معنى، تدي معاني، يقع هذا المشترك في الكتاب والسنة؟ الأكثر يقول أيه وقع، البعض يقول لا يقع. طب ليه لا يقع؟ قال: إذا وقع حيقع مجمل، والمجمل يحتاج لما يبينه، طالما يحتاج لما يبينه هيبقى تطويل من غير فائدة. فيجيب في الآيات البينات بأنه لا، الأمر عدم الفائدة فيه نظر. قال: في البيان فائدة الإجمال والتفصيل، وهي من الفوائد المعتبرة. والحاصل أنه لا نسلم لزوم الطول، ولو سلم يعني حتى بفرض أنه يلزم الطول فيه، قال: فلا نسلم عدم الفائدة. فيش حاجة تيجي شرعيا من غير ما يكون لها فائدة. قال: نعم، قد يريد الخصم الجزئية فقد يطول فلا يرد عليه النظر. وقيل: المشترك ممتنع الوقوع لإخلاله بفهم المراد من القصد من الوضع. وأجيب أنه لا، هذا يفهم بالقرين. فإذا قلت شرب من العين عرفنا أنه شرب من عين الماء. إطلاقه في معنيه مثلا مجازا أو ضدا أجازا ولا. إطلاقه في معنيه يعني نقول العين تطلق العين بصيرة والعين العين الماء، قال مجازا أو ضدا أجاز النبلاء. ضد المجاز هيبقى الحقيقة. قال: أجاز النبلاء يعني الأذكياء من العلماء. قال: أجازوا لغة إطلاق المشترك على معنيه أو على معنيه. ما هو المشترك مش معنيين بس، قد يكون معنيين وقد يكون أكثر من معنيين، بأن يراد به المعنيان أو المعاني من متكلم واحد في وقت واحد مجازا عند جمهور المالكية، مش جمهور العلماء، جمهور، لأن اللفظ لم يوضع للمجموع. وحقيقة عند القاضي أبي بكر البقلاني وهو من المالكية، وعند الشافعي وعند المعتزلة لوضعه لكل منهما، يعني أنه حقيقة في كل واحدة منها. وهنا يقول إن الله وملائكته يصلون، الله يصلي، هذا معنى حقيقي يتعلق بالله سبحانه، معنى يرحم سبحانه تبارك وتعالى. يبقى صلاة الله معنى حقيقي، معنى يرحم على النبي. إن الله وملائكته، الملائكة أيضا يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب صلوا عليه، أدعوا أنتم للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الله عز وجل عليه فتستفيدوا أنتم من دعائكم هذا. قال: والصلاة من الله تعالى الإحسان، ومن الملائكة الدعاء. وتقول: عندي عين، عندي عين، فتطلق على عين الباصرة والعين عين الماء. وملبوس الجون، الجون كلمة جون تطلق على البياض والسواد، ألبس الجون يعني الأبيض أو ألبس الأسود. وأقرأت هند، أقرأت معنى حاضت أو طهرت، تطلق على المعنيين. قولهم لم يوضع للمدموع يعنون أنه إنما وضع لكل منهما من غير نظر إلى الآخر. يعني نقول العين لم يوضع للمدموع، صحيح إنه الجميع، بحيث نقول إنه الجميع عين، لا هذه عين كذا وهذا لا، يميز بينها بين عين باصرة وعين ماء وعين كذا. يبقى العين عند الإطلاق قلت عين، هيقوم لإيه؟ عين إيه؟ لابد من واحدة من هؤلاء. قال إنما وضع لكل منهما من غير نظر إلى الآخر بأن تعدد الواضع أو وضع الواحد الثاني نسيانا للأول، إذا كان الوضع من البشر يعني، أو قصد إبهاما لأنه من مقاصد العقلاء. إن يخلو من قرينة، هذا اللفظ، إن يخلو من قرينة تراد يقول فمجمل، وبعضهم على الجميع يحمله. إن يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمله. إذا كان اللفظ الذي يحتمل معاني خلا من قرينة تفيد واحدة، هنقول إيه؟ قال مجمل عين. استنى بقى، هتقول عين إيه؟ وبعضهم على الجميع يحمله، طالما إنه ممكن يحمل على كل حاجة خلاص نحملها على بعضهم، لكن الأكثر يقول إنه مجمل. قال المشترك عند التجرد من القرائن المعينة أو المعممة، قرائن معينة أو المعممة تعمم يعني، يبقى القرينة تعمم تفيد أنا أردت بالعين كل ما يطلق عليه، أو أردت عينا مخصوصة، يبقى معينة أو معممة. مذهب مالك أنه مجمل احتياطا عند الباقلاني، كذا نقله الرازي، لكن يحمل على معنيه أو معانيه احتياطا كما نقله الرازي. قال هنا الذي في التقريب يعني للباقلاني أنه لا يجوز حمله عليهما أو على أحدهما إلا بقرينة، كأنه يعني بينقد الرازي في أنه نقل عن الباقلاني ذلك، قل الباقلاني بيقول إن لابد من قرينة. قال زكريا اللي هو السنيكي الشافعي فقيه، يبعد أن يقال هذا مقيد لذلك. وقال الشافعي إنه ظاهر فيهما عند التجرد من القرائن فيحمل عليهما لظهوره فيهما. أما يقول ظاهر يعني ليس نصا في الاثنين، ولكنه ظاهر إنه احتمال هنا زي الاحتمال هنا فيحمل على الجميع للظهور فيهما. وقيل لم يجزه نهج العرب، وقيل لم يجزه نهج العرب، وقيل بالمنع لضد السلبي. لم يجزه يعني إطلاق المشترك على معنيه هل يجوز؟ عقلا يقول البعض من العلماء يجوز عقلا، ويقوم البعض منهم الغزالي وأبو الحسين البصري المعتزلي وغيرهم يقولون لا يجوز لغة ولا حقيقة، إنما العقل يجوز ذلك، وقد يجوز العقل الشيء الغير الموجود. فقالوا إن إطلاق المشترك على معنيه معا الاثنين في وقت واحد قول يجوز عقلا، لكنه مش حاصل لغة ولا حقيقة، مش حقول عين وأقصد بها عين المية وعندي الاثنين مع بعض. قال لمخالفته لوضعه السابق. وقيل بالمنع لضد السلبي، ضد السلبي اللي هو الإيجاب. يبقى هنا أما يقول لم يجزه، يبقى القول الثاني يجزه اللي هو الإطلاق على المعنيين. قيل بالمنع لمن يقول إنه جائز في الاثنين، لو في الإثبات يعني الشامل للأمر، كقولك عندي عين فلا يراد بها إلا معنى واحدا، أو لا يراد بها إلا معنى واحد، بالمنع لضد السلب. ويجوز في النفي، يعني لا يجوز في الإثبات ويجوز في النفي. فلما يقول عندي عين، أنهي عين؟ عين مية وعين بصيرة وعين بمعنى ذهب، بخلاف السلب النفي، يقول ليس عندي عين، يقول لك في النفي خلاص ولا عين من هذه الأشياء طالما أنه قال. يبقى يجوز في النفي، ده قول الثالث في المسألة، يقول بالجواز والمنع والتفصيل. قيل بالمنع لضد السلبي. قال لا عين عندي تريد بها الباصرة والجارية مثلا لعموم النكرة في سياق النفي دون الإثبات. والخلاف فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين، فإن امتنع، إذا امتنع كما في صيغة افعل كذا على وجه الاستحباب ولا على وجه الوجوب، ولا على وجه المنع، بمعنى انه واحد يقول هنعمل كذا، طب اعمل وريني، يبقى هنا افعل جاءت في معنى التهديد، مش ممكن يكون امر وتهديد مع بعض، هو شيء عكس الاخر. فلذلك يقول لك انه لا، ما يكون، ما يمكن الجمع بين معنيين وبعدين اقول هي تقع المعنيين يبقى الحاجه وسلبها ما ليش. وفي المجازين او المجازي وضده الاطلاق ذو جواز. وفي المجازين او المجازي، حي الباب اسمه المجاز وحيكلمنا عن معنى ايه المجاز، لكن هنعرف المجاز عكس الحقيقه. يبقى انا اردت حقيقه كذا واردت المجاز كذا. الاسد يبقى اردت الحيوان المعروف. رايت اليوم اسدا في الحرب يبقى قصدت المجاز، هنا واحد شجاعا في الحرب. وفي المجازين او المجازي وضده الاطلاق ذو جواز، يعني يصح لغه ان يطلق اللفظ على مجازيه مع على المجازين. ويضرب له مثال، مثلا يقول والله لا اشتري، لا اشتري. الشراء يطلق على السوم، يساوم الانسان بنفسه بكام، بكذا، اخذ كذا. طيب والشراء بالوكيل، يبقى هنا الاثنين، يبقى الشراء يطلق على ان بعت واشتريت، ويطلق على ان ساومت هذا شراء، ويطلق على بعت وكيلا يشتري. فاذا قال والله لا اشتري تطلق على الجميع، يقول لك ان هنا ممكن يطلق على الجميع فيها، يصح لغه ان يطلق اللفظ على مجازيه معه. فيحمل عليهما ان قامت قرينه على ارادتهما، كان انسان غضب من انسان اخر وقال والله لا اشتري منك هذه السلعه. هنا غضبان من انسان، يبقى هنا لا اشتري انا بنفسي، هذا حقيقه. لا أشتري لا أساوم عليها، هذا معنى مجازي. لا أشتري لا أرسل وكيلا يشتري، هذا معنى مجازي، فأطلقت على المجازين معه. قال فيحمل عليهما إن قامت قرينة على إرادتهما أو تساوي في الاستعمال ولا قرينة. فإن رجح أحدهما تعين. وشرط الحمل عليهما ألا يتنافيا، إن نحمل على المعنيين ألا، زي ما أقول افعل كذا على وجه الأمر، افعل كذا على وجه التهديد، مش هيجي الاثنين مع بعض فيها. يبقى شرط الحمل على المعنيين ألا يتنافيا كالتهديد والإباحة. وكذا يجوز عند المالكية باستثناء القاضي أبي بكر هو الباقلاني أو ابن الباقلاني، ويجوز عند الشافعية أيضا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه مع على الحقيقة. طالما أطلق على المجازين ممكن يطلق على الحقيقة وعلى المجاز، وعليه يكون مجازا أو حقيقة ومجازا باعتبارين. زي إيه؟ العموم في قول الله سبحانه وافعلوا الخير، وافعلوا الخير، فعل الخير، صلاة الفريضة من الخير، صلاة النافلة من الخير، الزكاة من الخير، الزكاة واجبة، الصدقة من الخير وهي مستحبة، فتطلق على المعنى الحقيقي وعلى المعنى اللي يلحق به وهو المجازي. طيب يقول لنا حملا لصيغة افعل على الحقيقة اللي هي الوجوب، صلاة الفريضة واجبة، النافلة الاستحباب، قال وعلى المجاز الذي هو المندوب بقرينة. ايه القرينة؟ انها من اعمال الخير اللي هو يشمل الجميع. واطلاق الحقيقة والمجاز هنا على المعنى مجاز من اطلاق اسم الدال على المدلول، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومحل الخلاف حيث ساوى المجاز الحقيقة في الشهرة، إذا كان المجاز يساوي الحقيقة في الشهرة هنا يطلق إلا أصبت فيها اثنين مستويان. طيب هنا طالما المجاز وحقيقة يبقى لازم نعرف إيه الحقيقة وإيه المجاز. الحقيقة يقول من حق الشيء يحق، حق الشيء هنا هذا فاعل والفعل لازم هنا، حق الشيء يحق ويحق، يحق ويحق بالضم أو بالكسر وبالضم، بمعنى ثبت الشيء ووجب الشيء. حق الشيء حقيق بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول محقوق، حقيق الشيء محقوق الشيء. من حققته بمعنى أثبته، نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي. طيب يعني الحقيقة تعرفها الكلمة الثابتة في في مكانها الأصلي على الأول فاعل أو المثبتة فيه، مثبتة فيه بمعنى المفعول المثبتة فيه. والتاء في الحقيقة يعني عايز يقول هي كلمة مثبتة ولا مثبتة؟ مثبتة فاعل، مثبتة ما إيه مفعول، معنى كلمة ثابتة في مكانها الأصلي. اعلم أن المقصود بالذات هو في علم البيان يعني المجاز والحقيقة، المجاز والحقيقة. لما كان بينها وبينه تقابل العدم والملكة، الحقيقة الشيء الموجود، المجاز كأنه عكسها، عكسها الشيء المفقود أو الشيء اللي مش هو هذا المراد وهذا الغير المراد. قال لما كان بينها وبينه تقابل العدم والملكة تكلم عليها قبله إذ الأعدام لا تعقل إلا بعد تعقل ملكاتها بخلاف الحقيقة. هنا كلامه إيه؟ هو الكلام في الأصول عايز يتكلم عن المجاز، وإن كان ده كلام لغوي أصلا مش بس هنحتاجه في علم الأصول. ليه؟ للترجيحات، ترجيح إيه يقدم عليه. طيب الحقيقة، ما الحقيقة معروفة، ما تثبت الحقيقة، يقول لك لا، ما هو أصل الحقيقة والمجاز زي ما نتكلم عن إيه، نقول هذا أصل وده فرع عليه، يبقى لازم أعرف الأصل. وبيضرب لها المثل بالإيه، العدم والوجود. عايز أعرف العدم يقول لك أعرف الوجود الأول، يبقى هنا التقابل بين الاثنين زي التقابل بين العدم والوجود، أعرف الوجود وأعرف من ورائه، يبقى عدم الوجود ده هو هذا العدم اللي أنا عايز أقوله. فكذلك الحقيقة هي كذا، عدم هذه الحقيقة فيكون المجازات الأخرى. طيب، منها التي للشرع عزوها عقل مرتجل منها ومنها منتقل، اللي هي الحقيقة يعني أو الكلمات اللي نتكلم بها حقيقة، من حقيقة لغوية، من حقيقة عرفية، من حقيقة شرعية. يبقى عندنا لغة، عرف، شرع. وضعها الشارع اللي هي الحقيقة الشرعية زي الصلاة، الصلاة كان لها معنى لغوي، ولكن الآن لما يجي في كتاب الله أقيموا الصلاة يبقى المعنى الشرعي ليس بمعنى الدعاء. قال القاضي عرفية للفقهاء، فإذا وجدت في كلام الشارع لفظة مجردة عن قرينة محتملة للمعنى الشرعي والمعنى اللغوي حملت على الشرعي عند الجمهور وعلى اللغوي عند القاضي. القاضي اللي هو ابن الباقلاني أو ابن الباقلاني يقول إن هي عرفية للفقهاء كأنه راجع للكلام اللغوي معناها إيه، فتعارف عليها الفقهاء على إنها كذا، أصلها اللغة فيها. قوله للشرع متعلق بعزو، يعني يقول عزوها للشرع معقول، مرتجل منها ومنها منتقل. الحقيقة الشرعية منها ما هو مرتجل أي موضوع ابتداء غير نقل، يبقى حقيقة شرعية الشريعة تكلمت بها ما هيش منقولة من حاجة تانية ووضعت لها معنى آخر من غير نقل من اللغة. ومنها ما هو منقول عن اللغة لعلاقة بينهما وغلب استعماله في الثاني حتى صار هو المتبادر، يعني إن دي في اللغة كان معناها كذا، الصلاة بمعنى الدعاء، وعن بقت في الشريعة بمعنى الأركان والأفعال والهيئات التي تفعلها. طيب، يقول الشرمشاحي في شرح ابن الجلاب إن الألفاظ الشرعية لها منقولة من اللغة غير مسلوبة معناها الأصلي، بل لا بد فيها من زيادة عليه أو قصر على بعضه. قال هذا مذهب الجمهور خلافا للقاضي القائل إن الألفاظ الشرعية على أصلها أي لم تنتقل. هنا يعني الخلاف، هل هي كان لفظة موجودة في اللغة وبعد كده الشريعة ادتها حاجة تانية، ولا جاءت ابتداء الشريعة اللي وضعتها؟ فهو في المتن بيقول لك منها ما هو منقول ومنها ما هو مرتجل. والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع، يعني العلماء اختلفوا إن هل في ذلك ولا ما فيش فيها، إن لفظة موضوعة شرعا أصلا ما لهاش شيء في اللغة ابتداء، ولا إن هي منقولة. الخلف موجود ولها من المأثور والمسموع، المأثور الأثر يعني والأدلة، والمسموع نفس الليل. قال نقل عن الأصوليين الخلاف في جواز الحقيقة الشرعية، فنفى قول إمكانها بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من النقل إلى غيره. وقال زكريا هذا جار على قول المعتزلة دون غيرهم. وقضية هذا البناء نفي العرفية أيضا. كذلك نقلوا الخلاف في وقوع الشرعية، يقول لفظ الصلاة مثلا مستعمل في الشرع في معناه اللغوي وهو الدعاء بخير، ولكن اشترطوا في الشرع أمورا زائدة. هذا الكلام اللي قالوه يرد صاحب البرهان إمام الحرمين ويقول لا، دول أجمعوا على أن الركوع والسجود من نفس الصلاة، مش حاجات زائدة على الصلاة، هي نفسها الصلاة. غيره يردها بأنه جعل الأعظم شرطا والأقل مشروطا، وهو خلاف القياس. جمهور الفقهاء من الفقهاء والمتكلمين والمعتزلة على أنها واقعة مطلقا، على أنها واقعة مطلقا. وما أفاد لاسمه النبي، للوضع مطلقا هو الشرعي. ما أفاد لاسمه النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقول لنا المعنى الذي استفيد من جهة الشارع لوضعه ذلك الاسم، لذلك المعنى دون مطلق الوضع، حط اسما معينا لمعنى بناء على ما قاله الجمهور أنه يجوز تكون حقيقة شرعية موجودة فيه. قال من دون مطلق الوضع غير الشرعي من لغة وعرف فهو الشرعي، فهو اللفظ. يبقى نقول ايه هو اللفظ الشرعي؟ لك الذي وضعه الشارع، وضعه الشارع دون مطلق الوضع غير الشرعي اللغوي. يقول هذه حقيقة شرعية، حقيقة شرعية اي مسمى ما صدق، قلناها قبل كده ما صدق يعني ما يصدق عليه الاسم، يبقى الحقيقة الشرعية الذي اللفظ الذي وضعه الشارع لمسمى معين. كالهيئة المسمات بالصلاة سواء كان الموضوع له حقيقة شرعية أم مجازا شرعية، لأن اللفظ المستعمل بوضع ثاني وما صدق الشيء أفراده التي يصدق عليها. وهنا بيفسر لك، وإن كان كلمة ما صدق كررت قبل كده وفسرنا ما فسرش المعنى بناء على أنك تعرف هذا المعنى من علم المنطق، فهنا فسرها في هذا المكان وقال لنا الما صدق معناه الأفراد التي يصدق عليها. فمفهوم الحقيقة الشرعية ما صدق، يعني ما يصدق عليه الجزئيات، يعني الألفاظ المخصوصة الموضوعة شرعا ما يصدق عليه الجزئيات المعينة. يبقى ركوع سجود قيام قعود، هذا ما صدق، الجزئيات هذه تطلق على الصلاة. يبقى الصلاة ما يصدق عليها هذه الأشياء اللي ذكرها. وربما أطلق في المأذون حقيقة، يعني كالشرب والعشاء والعيدين، وربما أطلق في المأذون كالشرب والعشاء والعيدين. الشرب مباح، العشاء فريضة، العيدين أو العيدان سنة. يبقى قد يطلق اللفظ الشرعي حقيقة شرعية على ما أذن فيه الشرع من واجب أو مندوب أو مباح. يبقى هنا يقصد بهذا الشيء اللفظ نفسه، والبيت اللي فات يقصد به في المعنى. طيب يقول لنا ففيه استخدام، ففيه استخدام، إيه الاستخدام ده؟ يفسرهن استخدام أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مرادا به أحد معانيه، ثم يؤتى بضميره مرادا به المعنى الآخر. يعني مسألة لغوية لما يقول هذا الكلام فيه استخدام، فيه استخدام يعني إيه؟ يقول لك جاب لفظ له معنيان، حط معنى هنا عبر باللفظ، وبعدين أشار بالضمير للمعنى التاني. ده الاستخدام. زي ايه؟ قول الله عز وجل وقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. خلقنا الانسان، خلقنا ادم، ثم جعلناه، هذا ضمير عائد على الاول بس مش مراد به الاول، مراد به ابناء ادم عليه الصلاه والسلام. هذا الاستخدام، استخدام يعبر بحاجه لها معنيان فادى اللفظ وبعدين عد بضمير على هذا اللفظ يقصد به المعنى الثاني، لأن آدم مخلوق من طين، إنما من سلالة دول أبناء آدم. ده الاستخدام اللي فيه. طيب يقول لنا فالأول كصلاة العشاء يقال صلاة العشاء مشروعة، مش هيجي واحد يقول يعني مباح أسيبها ولا ما صلت، لا ده هنا واجبة واجبة. يبقى يقول شرعت صلاة العشاء، يبقى إيه الشريعة جاءت بها على أنها يعني واجبة. يشرع النوافل مع الصلاة، بمعنى يستحب النوافل مندوبات زي العيدين مثلا. يقول هذا الشرب مشروع، مشروع تشرب ماء، مشروع معنى أنه مباح لك أنك تشرب الماء. طيب دي الحقيقة اللي هو بدأ بالكلام عليها، وبعد كده هيكلمنا عن المجاز. المجاز بيقول لك ان بابه واسع جدا، وانا تركت كثيرا من مباحثه لكونها مذكوره في علم البيان. جزاه الله خيرا، ما طولش علينا فيها انه حيذكر مباحث المجاز واحنا دخلنا في اللغه هنا، لا خليها في علم البلاغه والبيان، وخلينا هنا في الكلام اللي نحتاجه في علم الاصول. قال لنا وبرضه حيطول برضه مش هيأثر، فبيقول لنا ومنه جائز وما قد منعه، وكل واحد عليه أجمع. ماذا اتحاد فيه جاء المحمل، وللعلاقة ظهور أول. المجاز منه جائز، وكأن أصل الكلمة هذا مجاز، مجاز يعني مما يجوز إطلاقه في اللغة، يجوز إطلاقه في اللغة كذا. منه جائز ومنه ممنوع، يبقى عندي حد قال لنا في ثلاث أقسام. قسم مختلف فيه وهو الجمع بين حقيقتين، ان انت تتكلم وتقصد حقيقتين في مره واحده، يقول لك لا، او الجمع بين مجازين في مره واحده، او حقيقه ومجاز، ممنوع وجائز، يبقى مختلف فيه. يبقى البعض منع تجمع بين حقيقتين، والبعض قال لا، والمنع ان انا اقصد بالعين، انا عندي عينان قصدت العين والعين، وقصدت العين وقصدت ذهب، قصدت العين وقصدت العين الجارية، يبقى على ذلك عينان على الحقيقة في الذي أقوله. أو حقيقة ومجاز، قال هذا جائز عندنا وعند الشافعية، عند الملكية وعند الشافعية، يعني أنه الجمع بين حقيقتين، أو الجمع بين مجازين، أو جمع بين حقيقة. لكن في ناس تانيين منعوا من ذلك غير هؤلاء. قسم آخر مجمع على منعه، ما يجوز من المجاز. قسم ثالث يقول لنا مجمع على جوازه. يبقى المجاز في قسم مجمع على جوازه، قسم ممنوع، قسم مختلف فيه، والأرجح عندهم الجواز. ماذا اتحاد فيه جاء المحمل، وللعلاقات ظهور أول. يبقى عايز يقول لك القسم الأول. القسم الأول إيه؟ ماذا اتحاد، ما صاحب اتحاد فيه جاء المحمل، يعني جاء المحمل على شيء متحد وفي علاقة بين الاثنين، وللعلاقة ظهور، يبقى ده القسم الايه الاول. فلذلك وصف في النهاية الاصل طبعا يقول الاول كذا، بس الضرورة الشعرية جابته ان هو اخر لنا هذه للنهاية. ما هذه مبتدأ، الخبر بتاعها ايه؟ اوله. وللعلاقة ظهور مبتدأ وخبر، بس اعترض بي بالمبتدأ والخبر الأولاني. ما ذا اتحاد، ذا اتحاد هذا حال، ما مبتدأ، حاله ايه؟ متحد، ذا اتحاد. جاء المحمل، جاء القصد، القصد على شيء. طيب هنا يقول لنا احترز باتحاد المحمل عما تعدد محمله. اتحاد المحمل يعني المقصد واحد، بأن حمل على حقيقتي أو مجازي أو حقيقتي ومجازي، واحترز بظهور العلاقة عن خفائها. لابد تكون العلاقة صحيحة، زي ما يقول رأيت أسدا في الحرب، يبقى بيحمل على المجاز لعلاقة موجودة وهي الشجاعة، يبقى هذا إنسان، ما قالش أسد، قال رأيت أسدا يقصد به الإنسان ولا يقصد الأسد حقيقة. العلاقة اللي بين الاثنين الشجاعة، إن هذا الشجاع قال رأيت أسدا في الحرب، يبقى اتحد المحمل الشجاعة هنا والشجاعة هنا، والمقصد بتاع الإنسان المعنى البعيد اللي هو الإنسان وليس القريب اللي هو الأسد الحيوان. ثانيهما احنا قلنا في الأصل ذكر مجاز مجمع على منع، مجمع على جوازه، مختلف فيه. فبدأ بقسم، الثاني قال ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد. ما ليس بالمفيد يعني الكلام الذي يذكره ما فيش علاقة، بل حيزي تعقيد ما فهمش اللي وراء يقول لك هذا ممنوع منه. ثاني القسمين قال وهو الثالث بحسب القسمة في الحقيقة، لأنه عايز يقول القسمة إيه، جائز إجماعا، ممنوع إجماعا، مختلف فيه. فهنا بيقول لنا في هذا، هذا كأنه الثالث ما كان غير مفيد للمقصود لأجل تعذر الانتقال من معنى اللفظ الحقيقي إلى المعنى اللازم للمقصود، وإنما تعذر الانتقال فيه بسبب التعقيد المعنوي، وهو أن يقصد المتكلم بالكلمة لازما لها ليس من اللوازم التي تقصدها الناس بها. لما يقول إني رأيت كذا ويحط حاجة ما حدش يعرفها هذا الشيء، فما فهمناش إن تقصد فلان إيه اللي أنت بتكلم عنه، بل اللي أنت رأيته شيء عقدتنا في الكلام، اديت شيء لا يفهم منه. قال لأن تعارف الناس على خلاف ذلك يمنع ذهن السامع من إنه يذهب إلى هذا الشيء، فالمدار على خفاء القرينة، فلو اتضحت لم يكن تعقيدا. قال وهذا النوع الممنوع إجماع، إذا ضرب لك مثال نوع الجائز إجماع والنوع الممنوع إجماع، وعرفت أنه في النص في نوع مختلف. وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل. وحيثما استحال الأصل، الأصل مستحيل إن أنا أذهب إليه لو المعنى الحقيقي، بل لابد أن ننتقل إلى إيه، المعنى المجازي، إلى المجازي أو لأقرب، لام لام الجر، أقرب أفعل ممنوع من الصرف، بس اضطر لصرفها هنا علشان الإيه الوزن، فإن الأصل يقول إلى المجازي أو لأقرب حصل، أو لأقرب حصل، بس عشان ما ينكسرش البيت فقال لك إلى المجازي أو لأقرب حصل. يعني أنه حيث استحال حمل اللفظ على الحقيقة وجب عندنا الملكية يعني وعند الحنفية حمله على مجازه إن لم يتعدد، وعلى الأقرب إن تعدد. يعني إذا كان له متعددات يبقى أقرب حاجة فيها للحقيقة يحمل عليه، سواء استحال عقلا يعني يستحيل حمله على المعنى الحقيقي عقلا، لما تدمر كل شيء، التي تدمر كل شيء بس في أشياء موجودة، يبقى تدمر كل شيء يقصد به عقوبة هؤلاء والإذلال لهؤلاء، يبقى كل شيء أراد الله تدميره، أراد الله تدميره أو شرعا أو عادة. قال الحطاب عند قول خليل لا ينقض ظفره رجل ولا امرأة إن مسحت على الوقاية أو حناء أو مسح رجل على العمامة وصلى لم تصح صلاته وبطل وضوءه إن كان فعل ذلك عمدا وإن فعله جهلا فقولان. فقولان يعني عايز يقول ممنوع يمسح رجل على العمامة ويصلي لم تصح صلاته، كان الراجح أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة، وكان اختلف مسح العمامة فقط ولا مسح العمامة مع الرأس، وده محلها الكلام اللي في الفقه. لكن عايز يقول هنا أنه الخلاف جاي من إيه فيها، جاي من إن الأصل المسح على إيه، قال الأصل المسح على الرأس، إيه الرأس اللي هو جلد الرأس، ولكن في حائل بين جلد الرأس وبين الإنسان وهو الشعر فانتقل إلى الأقرب، لكن إذا وضع العمامة فوق الرأس يبقى هذه شيء الحائل الأول الشعر اللي يليه اللي هي العمامة اللي فوق الرأس، فقال لنا ننتقل إلى الأقرب. يبقى إذا تعذر الشعر، إذا تعذر جلد الرأس من إنسان أصلع يبقى جلد الرأس، إنسان فيه شعر كثيف يعني حمس على شعر رأسه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أصلع عليه الصلاة والسلام، في شعر عليه الصلاة والسلام كثيف وكثير وكان يمسح على رأسه، وضح لنا معنى الآية، فكان مسح على الشعر صلى الله عليه وسلم وما أدخل يده بداخل حتى يصل إلى جلد الرأس، ولبس العمامة ومسح على العمامة صلى الله عليه وسلم عليه، كمسألة فقهية يجوز المسح على العمامة. لكن هنا يعني بيقول إن المسح على العمامة جائز ولا مش جائز فيها، فيقول الأحناف يقولون إنه يمسح على العمامة ولا لا يمسح على العمامة فيها، يقول حضر مناظرة، وابن رشد يعني رحمه الله حضر درس بعض الحنفية، فقال المدرس الدليل لنا على مالك في المسح على العمامة أنه مسح على حائل أصله الشعر، فإنه حائل، يقول يعني أنه الأصل المسح على الرأس جلد الرأس، ومع ذلك لم تمسح على الشعر، يبقى تمسح على العمام. ابن رشد أجابه بأن الحقيقة إذا تعذرت انتقل إلى المجاز إن لم يتعدد، وإلى الأقرب منه إن تعدد. يعني بيقول إيه؟ امسحوا برؤوسكم. هل هذا دليل على المسح على العمامة؟ يقول لنا لا، مش دليل على المسح على العمامة، دي في الآية يعني. ليه؟ يقول مسح النبي صلى الله عليه وسلم على شعره، والأصل في الرأس إن هو جلد الرأس، فإذا تعذر جلد الرأس انتقلنا للمجاز، للأبعد شوية. طب في أبعد خالص وهي العمامة؟ لا، لا ننتقل للعمامة طالما الأقرب هنا مبني على هذه المسألة، إنه إذا كان مجازين أحدهما أقرب للحقيقة من الآخر. فابن رشد هنا يقول إن الحقيقة إذا تعذرت انتقل إلى المجاز إن لم يتعدد، وإلى الأقرب منه إن تعدد المجاز، والشعر هنا أقرب، يبقى ما نقولش الإمام ونقول المسح على الرأس. طبعا كل هذا بناء على المعنى اللي في الآية، على الآية. لكن إذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على شعره صلى الله عليه وسلم ومسح على الإمام عليه الصلاة والسلام، يبقى مش محتاجين لهذا الكلام، لكن تبيين بس بالكلام إنه إذا وجد مجازان أحدهما أقرب وتعذر الحقيقة انتقلنا للأقرب ليس إلى الأبعد. وليس بالغالب في اللغات، والخلف فيه لابن جني آتي. ابن جني من النحويين، ويقول لنا ليس بالغالب في اللغات، يعني في لغات الناس ليس المجاز غالبا على الحقيقة، أصل الحقيقة المجاز أقل. ابن جني من اللغويين يرى أنه لا، المجاز أكثر من الحقيقة، لأنه الحقيقة قد تطلق على شيء وكذا حاجة تكون مجازا له، والناس يحطوا أشياء يقصد بها هذا المعنى الحقيقي ولكن بقرينة أخرى. هذا كلام ابن جني، وزي يقول لك الخلف فيه لابن جني آتي، الخلف فيه. طيب، وبعد تخصيص مجاز فيالي لضمار فالنقل على المعوج. طبعا احنا مش هنستفيد من حكاية المجاز غالب ولا مش غالب في اللغات، المهم ان في مجاز. طالما انه في مجاز في اللغات يعني يتجوز بصرف الكلمة من هذا الى هذا المعنى لقرينة موجودة ولدليل موجود، يبقى خلاص، سواء كان قل او كسر في اللغات. وبعد تخصيص مجاز فيالي لضمار فالنقل على المعول، دخل بقى في الكلام اللي هو عايز يقوله أصلاً. ليه ذكر الحقيقة والمجاز؟ عشان يقول عند التعارض، إذا تعارضت الأشياء الموجودة أقدم إيه على إيه، أعمل إيه في الفهم للنصوص اللي موجودة. لك أول شيء إذا وجدنا نصين فيهما هذا يخالف هذا، انظر التخصيص، قد يكون هذا مخصص لون هذا مقيدا بهذا الأولين. ابدأ الأول بالإيه؟ المحاولة الجمع بين اللفظين بشيء وجه من وجوه الجمع. فمن ذلك أن نقول واحد مخصص للآخر، فقال لنا إذا احتمل اللفظ التخصيص واحتمل المجاز يبقى التخصيص مقدم، التخصيص مقدم. ليه التخصيص؟ يقول لنا حمله على التخصيص من وجهين، أحدهما أن اللفظ يبقى فيه بعض الحقيقة، اللفظ الأصلي حملته على التخصيص هو ما زال على ما هو عليه، وإن كان قل شوية بس بقي فيه باقي الحقيقة. يقول لنا فاقتلوا المشركين، كل من عبد غير الله فهو مشرك، ولكن خص من هؤلاء المشركين نوع، إنه لا هذا محترم يعني لا يجوز قتله، أخرج أهل الذمة، وبقي الحربيون المحاربين للإسلام والمسلمين، وهم بعض المشركين وليسوا كل المشركين. يبقى على ذلك اقتلوا المحارب الذي يحارب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال فعلى أنه تخصيص فهو أقرب للحقيقة. الثاني إذا خرج بعض بالتخصيص بقي اللفظ مستصحبا في الباقي، بخلاف المجاز حيصرف كله للمعنى الثاني. طيب يقول لنا وهذان، قال القرافي هذان الوجهان لا يوجدان في غير التخصيص، مثاله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. عند مالك وعند أبي حنيفة يخصص الناسية للتسمية، يعني أقول ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل، هذا عموم، ولكن لم يذكر اسم الله عليه نسيانا خصوه، خصوا من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وحمله بعضهم على المجاز، قالوا إنه المجاز لا تأكلوا مما لم يذبح، يعني الغير المذبوح القتيل المقتول، ولكن قالوا التخصيص أولى، إنه تخصيصه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، يبقى الأصل عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه إلا ما كان عن نسيان. فيلي بعد تخصيص مجاز، يبقى كان يقول الأول إذا تعارض تخصيص مع مجاز مع إضمار، يبقى أول حاجة التخصيص بعد المجاز بعد الإضمار، ودي فيها نظر بقى في البعض من الفقهاء، وبعد النقل. طيب على المعول، فيلي الإضمار بالرفع على الفاعلية، يعني يلي المجاز، والمعنى أن المجاز قبله التخصيص، الأول التخصيص بعده المجاز بعده الإضمار، فيلي الإضمار المجاز في الرتبة وبعده النقل. طب ليه قدم المجاز على الإضمار؟ قال لأن المجاز أكثر منه في الكلام، يعني هل الكلام المضمر أكثر في الكلام ولا المجاز أكثر؟ يقولوا المجاز أكثر في الكلام، فبناء على كثرة المجاز قدموا المجاز على الإضمار. البعض الآخر هيقول لك لا، الإضمار يقدم على المجاز. ليه؟ قال المجاز يحتاج إلى قرينة خارجية منفصلة، الإضمار قرينة متصلة. إضمار اللي احنا سميناه قبل كده دلالة الاقتضاء المقتضي والمقتضى، المقتضى من اللفظ كذا، يقول لنا هنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، من كان مريضا فإيه فأفطر، هنا أدي إضمار اللي سماها دلالة الاقتضاء. فقال لك الإضمار متصل بس مش موجود، مش مكتوب بس مفهوم، دلالة العقل لابد أنه هو صدق الكلام متوقف عليه، يبقى عقلا صدق الكلام متوقف على إضمار شيء. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يبقى لا يعذبهم على الخطأ ولا على النسيان ولا على ما استكرهوا عليه. الإنسان إذا وقع في الخطأ يبقى هنا مرفوع عنه، أكره على الشيء مرفوع عنه الاسم، الإنسان الذي إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ النسيان إذا نسى شيء. فلما يجي مسألة شرعية ويقول لنا إن الله تجاوز عن أمتي هذه الأشياء، تجاوز يعني يخطئوا يعملوا ما شاءوا فيها، لا تجاوز عن المؤاخذة على ذلك، أو في اللفظة الثانية إن الله رفع عن أمتي، رفع يعني أمتي ما بتخطئش ولا بتنسى، يقول لك لا في اقتضاء هنا إن الأمة بتخطئ بس رفع عنهم الاسم. يبقى فهمنا من اللفظين تجاوز لي عن أمتي إن الله رفع عن أمتي، رفع بمعنى تجاوز لي عن أمتي، يبقى رفع هنا في دلالة تدل على إن في حاجة محذوفة فيها لابد من وجودها. فبناء على ذلك الاقتضاء دلالة الإضمار مقدم على المجاز، يبقى ده الخلاف اللي في المجاز والإضمار أيهما يقدم. وبعد تخصيص المجاز فيلي الإضمار فالنقل، بعد الإضمار النقل على المعول على المعمول عليه. مثال تعارض المجاز والإضمار، يعني ممكن يكون في الكلام الشرعي ممكن يكون في الكلام العادي الذي بين الناس، فمن ذلك قول السيد لعبده أنت أبي، أنت أبي. نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، ده حديث. حديث آخر ذكر العتاق، العتاق يبقى العتق داخل في ذلك، إن إنسان يطلق امرأته ما فيش فيها هزار، إنسان يراجع امرأته ما فيش فيها هزار، إنسان يعتق عبده يقول أنت حر، لفظ العتق. هنا قال أنت أبي، أنت أبي، نقل وإضمار، نقل وإضمار، نقل بمعنى إيه وإضمار بمعنى، أو المجاز والإضمار، هنا المجاز والإضمار. قال أنت أبي، المجاز يقول أنت عتيق. ليه؟ أبي لا يجوز لإنسان يملك أباه، فإذا ملك أباه يبقى عتق عليه، ملكي ذي الرحم يعتق عليه، ملك أخاه يعتق عليه، ملك ابنه يعتق عليه. إزاي حيملك هذا ولا هذا؟ كانوا الاثنين عبيد، واحد حر صار حرا، بعد فترة ملك مالا وراح اشترى ابنه الذي ما زال فيه. حيقول اشتريته عشان يبقى هو عبد عندي، لا ابنك ما يكونش عبد، ابنك يكون حر. العكس كذلك. كلنا المجاز من باب التعبير عن اللازم بالملزوم، عن اللازم بالملزوم. ايه الملزوم؟ انت ابي الذي يلزم ذلك اللي هو الملزوم ان الاب يكون حر اذا كان في ملك الابن. فكذلك هنا لما يقول للعبد انت ابي فعبر باللازم عن الملزوم. اللازم انه الصفه الموافقه لهذا الاب ان يكون حرا ما يكونش عبدا، يبقى صار حرا الان. يحتمل الاضمار. ايه الاضمار اللي فيها؟ يعني نخليك عبد زي ما انت، انت عبد. انا اقصد انت كابي في الشفقه والرحمه، انت كابي يعني كبير في السن، يبقى هنا لا يعتق. يبقى ايه اللي يقدم من الاثنين، المجاز ولا الاضمار؟ يعني يبقى مبني على ذلك. اذا قال المجاز يقدم يقول هذا وصفه، اذا قال لا الاضمار الذي يقدم يبقى لا يعتق. ومثال تعارض الإضمار والنقل. إضمار اللي هو دلالة الاقتضاء المقتضي، إضمار شيء موجود لكن في الذهن ما هوش مذكور في الكلام. النقل نقول من حاجة إلى أخرى. إيه بقى فيه؟ أحل الله البيع وحرم الربا. حرم الربا، يجي يقولوا الربا إيه الربا؟ الأحناف يقول لك الربا هي زيادة في بيع درهم بدرهمين، فإذا أسقط يعني الدرهم من الاثنين صح البيع وارتفع الاسم. هذا إضمار. إضمار معناه إيه؟ الربا حرام، تبيع درهم بدرهم، جنيه باتنين جنيه. طيب باع جنيه باتنين جنيه، رجع الجنيه والبيع التاني صحيح، الجنيه بالجنيه. بناء على إيه؟ انه اضمار شيء، الربا هو الزياده، شلت الزياده خلاص ما بقاش ربا، يبقى ما فيش اسم ولا حاجه اذا رجعت الزياده. عند جمهور العلماء يقول لك الربا نقل شرعا من كلمه زياده الى معنى شرعي اللي هو عقد الربا. يبقى العقد نفسه بيع لي واحد باثنين، بيع لي صاعا بصاعين، هذا ربا، وقعت في الربا. يبقى العقد نفسه وقع عليه الحكم الشرعي، سواء ان انت شلت الزياده ولا ما شلتش الزياده، يبقى اللي وقعت فيه انت آثم، انت آثم في ذلك. يقول فهو فاسد وان اسقط الزياده، فهو فاسد هذا عقد ربوي حتى وان اسقط الزياده. خلاص خدت جنيه وبقى جنيه بجنيه، لا الغي العقل وبعدين بعيده من ثاني عقدا صحيحا. يبقى هنا يقدم ايه؟ يقولوا عند الاحناف تقديم أن الإضمار على النقل، عند غيرهم يقول النقل على الإضمار. يبقى هنا في خلاف في تعارض الإضمار والنقل في هذه الآية، أيهما يقدم أو إيه المعنى اللي مقصود فيها في ذلك. طيب كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع أمير نفسه. الشافعي يقول يجوز إبطال الصائم المتطوع به، صيام متطوع به يجوز أن هو يبطله. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكله إلى مشيئة نفسه، فقال أنه يجوز له يصوم ويفطر، قال أمير نفسه إن شاء وإن شاء. المالكي يقول لا ليس منقولا، والمراد الذي من شأنه أن يتطوع أمير نفسه، سماه متطوعا به باسم ما يقول إليه. يعني عايز يقول إيه؟ الآن واحد أمير وبقول له فلان أنت أمير، يعني ستكون أميرة، فعايز يقول هنا الصائم المتطوع يعني الذي يريد أن يصوم تطوعا هو أمير نفسه، إذا شاء كمل فصام أما يصبح الصبح، وإذا شاء ما كملش ولا صام وأصبح الصبح وهو مفطر. الشافعي يقول لا، ده معنى الحديث فيه أنه الصائم الآن وقت العصر صائم متطوع يجوز له يفطر ويجوز له أنه يصوم. ده اللي في هذا الحديث. وبعد كده حيقول لنا فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثر، نؤخرها المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.